نعم نعم يا شيخ، نعم
لا أعلم بالضبط يا شيخ، الله أعلم، هذا هو السابع للثامن، الله أعلم. نعم.
خلاص عشان شغل اليوتيوب بس.
نعم نعم يا شيخ، نعم.
كويس. طيب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد أيها الأحبة، حياكم الله هذه الليلة في درسنا في تسهيل أصول الفقه، وقد وصلنا إلى باب النسخ، وهو ما يشترك فيه الكتاب والسنة. ما سبق يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع، أما الآن فما يشترك فيه الكتاب والسنة. ونبدأ بأهم موضوع في دلالات الألفاظ، الآن نبدأ في دلالة الألفاظ، وهذا هو لب أصول ليش؟ أصول الفقه. لب أصول الفقه هذا الباب، ركزوا معي فيه طبعا في رمضان، لأن ندرس إن شاء الله بعد رمضان، أحاول أن أجعل 3 دروس في الأسبوع حتى نختم قبل الحج إن شاء الله. فلب أصول الفقه هذا الباب، إذا أتقننا هذا الباب فأبشروا بالخير. يا عبد الرحمن عسير، إيش عندك؟
الواجب الشيخ الآن بعد. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، انتظرني شوي بس نبدأ شوي وبعدين نأخذ الواجب.
طيب.
فأقول إذا أردتم أن تتقنوا أصول الفقه اتقنوا بابين فقط، اجعلوها همكم. الأول باب دلالات الألفاظ، تدرسون فيه الناسخ والمنسوخ، هذا أهم باب في دلالات الألفاظ. ثم بعد ذلك الأمر والنهي، والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والمفهوم والمنطوق. هذه الأبواب هي لب أصول الفقه. بقية ثم بعدين القياس، القياس سندرسه في وقته إن شاء الله. بعدها بقية الأبواب أبواب مكملة فقط، لذلك اجعلوا همكم إتقان هذين البابين. طيب جيد، نحن ذكرتني يا عبد الرحمن جزاك الله خير بالواجبات. طيب خلني أشوف من اللي أنت واجب. بندر شائع، بندر شائع موجود؟ خلاص ما في واجب عند بندر. ناصر عسيري، ناصر عسيري، طيب ناصر ما موجود، نعطيه فرصة. فرج شعبان، فرج، محمد يعقوب، محمد يعقوب، والله كذا بتعبونا في الواجبات. عبد الرحمن عسيري، عبد الرحمن عسيري عنده مرسل الصحابي، لحظة
يا شيخ،
عنده مرسل الصحابي، فنريد 3 من مراسيل الصحابة، حديث أرسله الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة، لكنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسقط الصحابي الآخر الواسطة. تفضل عبد الرحمن، هات الأمثلة.
طيب يا شيخ، الأمثلة اجتهاد شخصي يا شيخ.
أيوه يعني هذا اللي بنفسه.
طيب الأول يا شيخ، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح جنبا فلا صوم له. فلما رد على أبي هريرة قال: أخبرني الفضل بن عباس. رواه البخاري.
أحسنت، من أصبح جنبا فلا صوم له. جميل جميل، هذا صحيح، هذا أحد مراسيل الصحابة. غيره.
أنا عبد الله بن الزبير أنه خطب فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة.
ممتاز،
رواه البخاري. طيب الحديث الثالث، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار.
طيب هذه الحديث كيف عرفت أنها مراسيل صحابة؟
والله يا شيخ، إن هذه اللي قلت لك كلها، لأن الحوادث ما أدري متى تواريخها يا شيخ.
هو هذا هو، لو عرفت التاريخ سهل عليك أنك تعرف هل هو مرسل صحابي ولا لا. جزاك الله خير، ما قصرت.
بقي طيب واحد يا شيخ أنا أبغى أسألك فيه يا شيخ.
هات حديث إنما الربا في النسية، هذا حديث صريح في ربا في في هذا الباب. تفضل يا شيخ.
في حديث يا شيخ اللي هو عن عروة بن الزبير أنه ذكر لعائشة أن ابن عمر رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره بكاء أهله، هل هذا يعتبر مرسل يا شيخ؟
لا لا ما هو مرسل. طيب جزاك الله خير. يونس باندي الأخ يونس. طيب إذن باقي مجموعة من الأخوان إن شاء الله يشاركوا معنا الليلة. ندخل في موضوع النسخ. قلت لكم النسخ أهم الأبواب، لأن الصحابة جعلوا جل اهتمامهم بباب النسخ، وباب مهم جدا، واشتغل الفقهاء والأصوليون بالنسخ كثيرا. انتبهوا الكلمة هذه، كثيرا كثيرا كثيرا، وخاصة الأحناف. فالأحناف كان شغلهم الشاغل هو مسائل النسخ، لأنهم يرون بأن يتوسعون في النسخ إلى أبعد درجة، لذلك عندهم مسائل بالآلاف يدخلها باب النسخ. وأكثر من اهتم في الأحناف بالنسخ هو الإمام الطحاوي، سواء في شرح معاني الأثار أو في مشكلة أثار، وخاصة من مشكلة أثار. مشكلة أثار أفاض في باب النسخ كثيرا، مما حدا بأحد طلبة الدراسات العليا في جامعة أم القرى قديما أن جعل رسالته في الدكتوراه حول النسخ عند الإمام الطحاوي. فباب النسخ باب واسع جدا، باب واسع، وخاصة على مستوى المذاهب. خرج من الناس من قال لا أبدا، أنتم بالغتوا في النسخ، النسخ قليل جدا في القرآن والسنة، ولا يتعدى 20 آية وحديث، يعني حوالي 10 مسائل، يعني لأن كل آية كل مسألة فيها نسخ ومنسوخ عدى وصلت إلى 22، اللي هو الإمام السيوطي. الإمام السيوطي وصلها إلى 22 فقط. لكن حقيقة أن حصر هذا من منظور معين عند الإمام السيوطي، وإلا فباب النسخ من أهم الأبواب. ولذلك كان الصحابة يسألون الرجل الذي يفتي الناس أو يقص على الناس أو يعلم الناس العلم أو يعظهم، هل تعرف النسخ من المنسوخ؟ فإذا قال لا، نهوه أن يعلم الناس، أن يفتي الناس، أن يدرس الناس الفقه. لماذا؟ لضعفه في باب النسخ والمنسوخ. باب النسخ والمنسوخ من أهم الأبواب. فكرة النسخ والمنسوخ لابد من وجود دليل على حكم شرعي، ثم بعد ذلك يأتي دليل آخر ناقض للدليل الأول. الأول كان أصبح منسوخا، كان حكما شرعيا عمل به الصحابة، ثم بعد ذلك جاء دليل جديد فنسخ وأزال الدليل السابق وحكم الدليل السابق وما يتعلق بالدليل السابق. هذا هو النسخ. تفضل يا شيخ أنس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا عليم. قلتم حفظكم الله وأحسن إليكم ما يشترك فيه الكتاب والسنة، وهو النسخ والألفاظ ودلالتها على الأحكام، وهو يشتمل على مبحثين: المبحث الأول في النسخ، المبحث الثاني في الألفاظ ودلالتها على الأحكام. المبحث الأول النسخ، وفيه مسائل. مسألة: النسخ ورفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه.
إذن لابد عندنا من خطابين: الخطاب الأول الخطاب المتقدم، وهذا حكم شرعي عمل به الصحابة، ثم جاء خطاب متراخ عنه فنسخ الحكم الأول بحكم جديد. تفضل يا شيخ. مثال
حكم الله تعالى بأن عدة المتوفى عنها زوجها حول كامل، وذلك بخطاب شرعي متقدم، وهو قوله تعالى: متاعا إلى الحول غير إخراج. ثم بعد ذلك بزمن رفع هذا الحكم بخطاب متأخر عنه، وهو قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فالنسخ هو قطع لدوام الحكم فجأة، لا بيان لانتهاء مدته.
سنت. إذن الآية الأولى وهو كانت تبين أن الحكم العدة، عدة المرأة سنة كاملة، ثم نسخت بعد ذلك إلى 4 أشهر و10 أيام عدة المتوفى عنها زوجها. طبعا هذا على هذا القول، وإن كنت لا أرجح هذا القول، وأرى أن الآيتين محكمتان وأن ما في نسخ في الآيات، فلذلك أنا عندي غيرت المثال عندي على الكتاب. لكن على كل حال الصورة كالتالي: المنسوخ
ما الحول أو العدة تكون حولا. الناسخ العدة تكون 14 أيام، هذا هو طريقة، هذه طريقة النسخ. طيب عرف النسخ فقال هو رفع الحكم الثابت، رفع الحكم الثابت رفع كامل بخطاب متقدم بخطاب مترخن عنه. لكن يا حبه هل يوجد رأي آخر عند الأصوليين في تفسير النسخ؟ نعم، وهو قولهم أن بيان انتهى مدة الحكم، وحقيقة أن الجمع بينها ممكن، فنجعل رفع الحكم هو بيان لانتهاء مدة ليش الحكم. لذلك قلت في الأخير هو قطع لدوام الحكم فجأة لا بيان انتهاء مدته، يعني كان بيان انتهاء مدته كان محدد في المنسوخ أنكم اعملوا بهذا المنسوخ اعملوا به سنة ثم بعد سنة يصدر الحكم. هذه قد وردت في القرآن، قال الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم بعد ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد جعل الله لهن سبيلا، فدل على أن هذه الآية فيها بيان انتهى مدة الحكم، فهل هذا نسخ؟ قالوا لا ما هو نسخ. المذهب الثاني يقول لا هذا هو النسخ، ففي خلاف. على كل حال الخلاف دقيق جدا، لكن الخلاصة فيها أن النسخ رفع وليس بيان انتهى مدة، هذا خلاصة الموضوع. النسخ لابد له من شروط، وجدت شرطين في المنسوخ وشرطين في الناسخ. تفضل يا شيخ.
أحسن الله عليكم. مسألة شروط النسخ أربعة. الشرط الأول أن يكون الحكم المنسوخ قد ثبت بخطاب متقدم، أما لو ثبت الحكم بدليل العقل أو البراءة الأصلية فرفع ذلك، فإن ذلك فإن ذلك ليس بنسخ لأنه لم يثبت الحكم السابق بخطاب متقدم.
أحسنت، يعني مثلا كان الناس يتعاملون بالربا، وجاء الصحابة تعاملوا بالربا مثلا، وإلى الآن لم يحرم الربا، ثم لما كانوا في المدينة حرم الربا. في هذه الحالة جاء النسخ ليرفع الحكم السابق وهو البراءة الأصلية، هذا ما هو نسخ، هذا ليس بنسخ، هذا حكم جديد. النسخ لابد أن يكون المنسوخ خطابا والناسخ خطابا، ولذلك قال أن يكون الحكم المنسوخ قد ثبت بخطاب متقدم. الشرط الثاني في المنسوخ
أن يكون الحكم المنسوخ مطلقا لم يحدد بمدة معلومة فيأتي الناسخ فجأة دون انتظار من المكلفين.
في سورة التوبة ماذا قال الله تعالى في قصة الأربع أشهر في أول صفحة في سورة التوبة؟ ذكروني بالآية. أول آية في سورة التوبة، أول صفحة في سورة التوبة، آية السيف. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، لا الآية اللي قبلها،
أصيحوا
الذين عاهدتم ثم لم ينقضوا عهدهم الذين عاهدتم من المشركين
وإن أحد من المشركين استدارك فعذبه.
لا ما هي هذه الآية.
فسيحوا في الأرض أربعة
أشهر. بس خلاص يا شيخ، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. إذن هنا حدد المدة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فهنا حدد أربعة أشهر، فهذا تحديد المدة. هل هذا نسخ؟ لا هذا ليس بنسخ. ولذلك ماذا قال؟ أن يكون الحكم المنسوخ مطلقا لم يحدد بمدة معلومة فيأتي الناسخ فجأة دون انتظار من المكلفين. الشرط الثالث
أن يكون الناسخ خطابا شرعيا، فلو ارتفع الحكم بموت المكلف أو جنونه أو غير ذلك من عوارض الأهلية فليس هذا بنسخ.
لابد أن يكون المنسوخ نص وأن يكون الناسخ نص، لابد. الشرط الرابع
أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخرا عنه، فإن اقترن به كالشرط أو الغاية فإنه يسمى تخصيصا.
لو 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 استثني استثناء، مثلا قال افعلوا كذا إلا كذا، مثلا قول صلى الله عليه وسلم لما حرم شجر مكة قال العباس إلا الإذخر فإنه لقياننا وبيوتنا، فقال إلا الإذخر، فكان الكلام متصلا، هل هذا نسخ؟ لا هذا ليس نسخ، هذا استثناء. أو قد يكون الاستثناء بالشرطية، أو قد يكون الاستثناء بالغاية حتى، فنقول في هذه الحالة أنه لابد أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخرا عنه، فيأتي حكم المنسوخ الآن وبعدها بأسبوع يأتي حكم الناسخ، بعدها بشهر يأتي حكم الناسخ، بعدها بعشر سنوات يأتي حكم الناسخ. واضح هذه المسألة؟ هذه مسألة. طيب المسألة التي تليها،
مسألة النسخ والتخصيص يشتركان في أن كل منهما قصر للحكم على بعض مشتملاته، إلا أن النسخ قصر للحكم على بعض الأزمان والتخصيص قصر للحكم على بعض أفراده.
أحسنت. إذن نفرق بين النسخ والتخصيص. النسخ هو نسخ للزمن، فهو قصر تخصيص للزمن، والتخصيص تخصيص للأحوال أو للأشخاص والأفراد. هذا الفرق، هذا فرق نظري فقط. عندنا مسألة لا يذكرها الأصوليون لكنها جيد أن تذكر، وليت أنها تقعد هذه المسألة وتصبح قاعدة عند الأصوليون، ألا وهي مسألة التدرج. فمثلا الخمر، الخمر كانت في البداية يسألونك عن الشهر عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم بعد ذلك نسخت فمنع منها أن يصلي الذي هو على سكر، لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى، ثم بعد ذلك نسخت بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فحصل نوع من أنواع التدرج يشبهها كذلك الجهاد. فالجهاد كان في البداية ممنوع أحد يجاهد لظروف معينة، ولا زالوا في مكة وستباد خيضراؤهم، فناسب أن يمنعوا من الجهاد. ثم لما ذهبوا إلى المدينة وأسسوا الدولة الإسلامية في المدينة، ما الذي حصل؟ بدأ من هنا بدأ الجهاد، جهاد الدفع، جهاد الدفاع عن أنفسهم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ثم بعد ذلك جاء جهاد الطلب، اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أو في الآية الأخرى حيث ثقفتموهم. فهنا حصل التدرج للجهاد. هل هذا نسخ؟ بعضهم ذهب إلى أنه نسخ، ولذلك قالوا آية السيف تنسخ كذا وكذا آية. والذي يظهر والله أعلم أن التدرج الموجود في الجهاد أنه نافع حتى في زماننا، فقد يأتي زمان على الأمة الإسلامية لا تستطيع أن تجهد وليس عندها آلة الجهاد، فتتوقف عن الجهاد حتى تؤسس بالدعوة الأمة الإسلامية، ثم ينتقلون مرحلة ثانية وهو الجهاد الدفع، ثم ينتقلون مرحلة ثالثة وهو الجهاد الطلب بحسب ظروفهم وأحوالهم. فالتدرج أيضا من الأبواب المهمة التي لم يذكرها الأصوليون في باب النسخ. تفضل يا شيخ، المسألة اللي بعدها في النسخ.
أحسن الله عليك. النسخ جائز عقلا لأمور، أولها
إذن النسخ. عندنا الجواز نوعان عند الأصوليين، عندما تقرأ في كتب الأصوليين وخاصة الكتب المتقدمة تجد أنهم يقولون بالجواز العقلي والجواز الشرعي. الجواز العقلي واسع جدا لأنه يدخل في باب الإمكان، أما الجواز الشرعي فضيق لأنه يعتمد الأدلة من القرآن والسنة. الجواز العقلي ممكن عقلا، نعم، هل يلحقه محال؟ لا، إذن يجوز عقلا. وهذا كثير، مليئة كتب الأصول بمسألة الجواز العقلي، وقد بحثت هذه المسألة كرسالة علمية في جامعة الإمام لمسألة الجواز العقلي عند الأصوليين. ولذلك هل النسخ يجوز عقلا؟ أن الله عز وجل يأمرنا بأمر ثم بعد سنة أو سنتين ينسخ ذلك الأمر بأمر آخر، هل يمكن أن هل هذا يجوز عقلا ويمكن عقلا؟ نقول نعم، جائز عقلا وممكن عقلا. نعم، ما الأدلة على ذلك؟ ذكرنا ثلاثة أدلة، تفضل يا شيخ.
أولها أنه ليس في الأمر بالشيء بعد النهي عنه إلا ما في تحريك الجسم بعد تسكينه، وإذا كان تحريك الشيء بعد تسكينه جائزا وجب أن يكون الأمر بالشيء بعد النهي عنه جائزا.
نعم، يعني كأنه نوع من أنواع القياس بإلحاق الشرعي بالقدري. إذا كان حكمة الله، إذا كانت حكمة الله عز وجل في الجوانب القدرية أنه يأمر أمرا كونيا قدريا بتسكين شيء ثم تحريكه، فكذلك بالنهي عن شيء ثم الأمر به، ولا إشكال في هذا. ولذلك ألحقنا هنا الشرعي بالقدري. ثانيها،
نعلم اختلاف المصلحة باختلاف الأزمان، فلا يمتنع أن يأمر الله تعالى بالفعل في زمان لعلمه سبحانه أن العباد له مصلحة فيه في هذا الزمان، ثم ينهاهم عنه في زمن آخر لأن مصلحة في الزمن الثاني تقتضي ذلك، كما يفعل الطبيب بالمريض حيث يأمره باستعمال دواء خاص في بعض الأزمنة وينهاه عنه في زمن آخر.
أحسنت. إذن المسألة النسخ يعني تحترم جدا قضية الوضع الاجتماعي، الوضع الاقتصادي، الوضع السياسي للمجتمع المسلم فتراعي. فالمسلمون في مكة كانت لهم وضع خاصة، كان لهم ظروف معينة يصعب عليهم كثير من المهام، فجاءت الشريعة مثلا بالتخفيف، فلما ذهبوا إلى المدينة وأصبح لهم دولة ناسب أن تتغير الأحكام وأن تنسخ الأحكام التي كانت في مكة. أيضا بما ما قبل بدر غير ما بعد بدر بالنسبة للأمة الإسلامية، أيضا ما قبل خيبر يختلف عن ما بعد خيبر. ما قبل خيبر ما كانوا في جوع ومشقة شديدة جدا، ما بعد خيبر فتح عليهم. أيضا ما بعد فتح مكة ليس كما قبل فتح مكة، فالظروف والأوضاع تختلف، فتأتي الأحكام الشرعية بنوع من المرونة للتوافق مع البيئة والمجتمع التي هو فيها. لذلك البلاد الغنية تختلف في أحكامها عن البلاد الفقيرة. ما تأتي مثلا تتكلم عن الإسراف والتبذير في بلد لا يجدون لقمة العيش، ولا تأتي تتكلم عن كيف مواجهة الفقر والمسغبة والجوع والتعب في بلد الأغنياء. يعني لابد أن تتناسب الأحكام مع ظروف ووضع الناس، وليست هذه في القواعد الكبرى في الإسلام بل هي في المسائل الفرعية. نعم. ثالثها
إذا جاز أن يخلق الله تعالى خلقا على صفة ثم ينقله إلى صفة أخرى، كخلق الله تعالى الإنسان طفلا ثم نقله إلى الشباب ثم إلى الكهولة ثم إلى الشيخوخة ثم إلى الموت بدون اختيار للعبد، ولم يكن ذلك قبيحا في شرع ولا عقل، فإنه يجوز أن يكلف الله خلقه بعبادة ثم ينقلهم عنها.
نعم. يعني وأيضا هذا من باب الحاق الشرعي بليش؟ الحاق الشرعي بالقدري. فالله عز وجل خلق الإنسان في مراحل معينة، ولذلك التعامل مع الطفل وليس كالتعامل مع الشاب، والتعامل مع الشاب ليس كالتعامل مع الشيخ الكبير. الأحكام الشرعية كذلك تختلف، فلذلك لا بأس أنا أيضا أن يكون هناك ناسخ ومنسوخ بحسب أوضاع وأحوال الناس ومصالحهم. هذا في الجانب العقلي. مسألة جديدة، النسخ جائز شرعا، وكما قلت لكم قبل قليل قلت لكم أن الجواز نوعان، جواز عقلي وهذا واسع جدا يدخل فيه الشرعي وغير الشرعي، وهناك الجواز ليش؟ الشرعي. الجواز الشرعي لابد من وجود الدليل وهو الوقوع الشرعي، فإذا وقع شرعا فهو جائز إيش؟ شرعا. تفضل يا شيخ.
أحسن الله لكم. مسألة، النسخ جائز شرعا لأمرين، أولهما وقوعه في الشريعة حيث نسخ التوجه إلى بيت المقدس إلى التوجه إلى الكعبة، والوقوع دليل الجواز.
إذا جاءك أحد الناس ينكر النسخ فأورد عليه مسألة الصلاة إلى بيت المقدس، كان الصحابة يصلون إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك نزل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ما معنى هذه الآية؟ معنى أنه كان يتولى بيت المقدس ثم بعد ذلك نسخ بالاتجاه إلى مكة، وإلا فما معنى الآية؟ ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت فولجوكم شطرة. أيضا الآية وإن فريقا منهم ليعلمون أنه الحق من ربهم. فتجد الآيات كثيرة جدا أو أطال الله عز وجل وفاض في قضية نسخ الصلاة من استقبال قبلها إلى بيت المقدس باستقبالها إلى الكعبة. نعم. وهو أوضح الأدلة. أيضا من أوضح الأدلة التي تدل على النسخ هو آيات المصابرة إيكم منكم 20 صابرون يغلب 200، يعني الواحد يغلب 10، وإيكم منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، يعني نسخ. فإيكم منكم 100 صابرة يغلب 200، وإيكم منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله. هذه دليل على ماذا؟ دليل على أن على حصول النسخ حقيقة. فإذا جاء أحد يجادلك أورد عليه آيات القبلة وأورد عليه آيات المصابرة. طيب هل نستطيع يا أحمد الزهراني أن نورد عليه آيات آية ما ننسخ من آية أو ننسيانات بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ أحمد معي؟ شكل ما مركز معي أحمد. طيب إبراهيم، إبراهيم الجحيري، هل يمكن أن نستدل بهذه الآية؟
معك يا شيخ، الله يحفظك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. أيوة يا أحمد.
طيب يا شيخ،
الآن هل نستطيع أن نستدل، يعني جاءني واحد ينكر النسخ، طبعا في الزمن القديم ما كان ينكر النسخ أحد إلا ما ذكر عن أبي مسلم الأصفهاني، وحول كلام يطول وكان لا يرى ب... كان يرى بالنسخ، كان يرى بالنسخ، لكنها حصل في زوايا معينة. على كل حال ما علينا، جاء في هذا الزمان خرجت أجيال فاسدة تنشر فكرة أن ما في القرآن ناسخ منسوخ، فأنت بتورد عليهم آية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فما جوابك؟ هل ترى أن هذه الآية تدل على النسخ أم لا تدل؟
نعم، الآية دلالة إن شاء الله على ثبوت النسخ وعلى أن النسخ ليس قادح ولا عيب الشريعة.
ما فهمت الآن، هل هذه الآية دليل على حصول النسخ في القرآن؟
نعم يا شيخ، دليل على النسخ موجود في القرآن.
ممتاز، أحد يخالفه؟ أبو عمار تفضل.
دليل يا شيخنا للنسخ، بس نسخ عقلا
وليس عقلا، أما شرعا لا. ممتاز. طيب يمكن توضحها للأخ أحمد، أنه ودي يرد عليك، ودي تناقشون فيها. أبو عمار تفضل.
أيوة شيخنا،
أنت الآن تقول أنها دليل عقل، أنها الأخ أحمد يقول ما فهمت، وضح له.
الآية شيخنا تدل على جواز النسخ لكن عقلا،
جواز النسخ عقلا وليس حصول النسخ في القرآن والسنة. طيب خلني أنا أوضح كلام الأخ أبو عمار. يقول أبو عمار لك يا أحمد، انظر في الآية جيدا، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، هل هذا دليل على أن حصل النسخ؟ لا ما حصل، لأن قال لو نسخنا آية سنأتي بخير منها، لكنها ما نسخ. شوف الآية يقول ما ننسخ من آية، يعني إذا نسخنا آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، لكنها ما نسخ. لو نسخ سينسخ بهذا الأسلوب، فيجوز عقلا النسخ بناء على هذه الآية، لكن ما حصل شرعا، فكيف ترد عليه؟
لا شيخ سامحني ما عندي رد.
طيب ما عندك رد. عبد المجيد، عبد المجيد عندك رد؟
أبدا يا شيخ، الله يحفظك.
طيب تبغى تناقش ولا ما تبغى؟ أنا عشان دخلتكم كذا، بس نبغى المجموعة يشاركون. طيب نبغى نسمع. تفضل، عندك شيء يا عبد المجيد؟
والمعك لي ناسبك يا شيخ، الله يحفظك.
ايوه طيب، طيب خلينا نسمع عبد الوهاب حدادي. تفضل يا عبد الوهاب، عندك رد على ابو عمار؟
ما رد على ابو عمار يا شيخ، لكن على الايه مثلا لو صار نسخ، ما دام ثبت ايه، ما دام ثبت ايه في القران انها منسوخة، إذا لابد من وجود آية ناسخة.
الصوت عندك تعبان يا عبد الوهاب، مرة 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 مرة.
وصلت الفكرة يا شيخ.
أيوة الصوت مرة مرة.
طيب
لا زال خلاص، بس الصورة واضحة. أنت تقول
أننا
لن نعتمد على هذه الآية، تقول أنت لن نعتمد على هذه الآية في إثبات النسخ ومحاججة المخالفين في النسخ، لكننا نعتمد على وجود أحداث معينة مثل آيات المصابرة، مثل آيات القبلة. أنت قلت كذا، لكن الآية نفسها أنت تؤيد أبو عمار فيها. بدر.
السلام عليكم.
السلام.
أؤيد أبو عمار أنه هو دلالة على الإذن العقلي،
على الإذن العقلي هو جواز العقلي، لكن أما حصول الشرعي فليس في الآية.
لكن قد يكون هو إذن شرعي، يعني
ما هو لا خلاص. بس هل حصل شرعا؟
إيه يعني دامك ربطت الجواز الشرعي بالوقوع الشرعي فلا ما يستدل بهذا هذا الشيء.
أيوة إذن لا أحسنت. طيب جيد.
سلام عليكم.
طيب أنا عندي آية أخرى، عندي آية أخرى برضه في النسخ، يقول الله تعالى وإذا خلاص يا بدر نزل يدك، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. المؤمنين المسلمين، نسيت الآية الآن، أظنها المؤمنين. طيب
المسلمين،
المسلمين هدى وبشرى المسلمين. جيد. السؤال، هل هذه الآية أيضا دليل على الجواز العقلي مثل آية ما ننسخ من آية أو ننسها، أو أنها ذكرت الحصول الشرعي؟ عمر،
ذكرت حصول النسخ الشرعي.
كيف؟
لأنها ذكرت قول الكفار، قالوا إذا بدلنا آية مكان آية ثم ذكر
قول ينزل قالوا إنما أنت مفتر. نعم. قالوا إنما أنت مفتر دليل على أنه حصل النزول، حصل النسخ، ولكن الكفار ما رضيوا فقالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. أيضا في نفس الآية قل نزله روح القدس من ربك بالحق يثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى المسلمين. فالآية صريحة في أنها قد حصل النزول الشرعي وهذا دليله. عندك شيء يا علي ولا خلاص؟ ولا احنا جاوبنا خلاص؟ علي راشد عندك زيادة ولا خلاص؟
خلاص أجدني، جزاك الله خير. أخ عمر،
طيب يعني يكفي جزاك الله خير. طيب تفضل يا، إيش حكم النسخ؟ نأخذ بعض حكم النسخ، تفضل.
أحسن الله عليكم. مسألة من حكم النسخ مالي. الحكمة الأولى التدرج في تقبل الحكم الأخير، وهذا يكون في النسخ من الأخف إلى الأشد، مثل تحريم الخمر حيث بيّن الله تعالى ما في الخمر من الإثم والنفع وأن إثمه أكبر من نفعه، ثم منع ثانيا الصلاة بحالة السكر، ثم حرم الخمر في جميع الأوقات.
يا سلام، هذا هو. طبعا كل حقيقة النسخ فيها بدلالات المفهوم، انتبهوا، بدلالات المفهوم، أما بدلالات المنطق لا، ما في نسخ. ما أدري فهمتوا كلامي، أوضح. الآية الأولى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثم أكبر من نفعهما، ثم جاءت آية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هل هذا نسخ؟ نسخ منطوق منطوق؟ لا، ما هو نسخ، ما في نسخ أصلا. لا زال الخمر فيه ما إثم كبير ومنافع للناس، ولا تقرب الصلاة وأنتم سكارى، لكن يمكن يأخذ بدلات المفهوم. خلاص. طيب لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى، ثم بعد ذلك يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هل هذا نسخ؟ هل نسخ منطوق منطوق؟ لا، نسخ منطوق مفهوم، لأن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، طيب قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم قال لا تشربوا الخمر مطلقا، ما في تعارض أصلا، لا تشربوا الخمر مطلقا ولا تشربوا الخمر قبل الصلاة، كلها يلا، فالجمع ممكن، لكن بدلالة مفهوم الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أن يجوز أن تقرب الخمر قبل بعد الصلاة، مثلا بعد صلاة العشاء يمكن أن تشرب الخمر. ثم جاءت الآية الأخيرة لتنسخ هذا المفهوم، ما نسخت المنطوق. ما أدري واضحت يا شباب، ترى شوية عميقة هذه المسألة. أيوة نايف، وضحت؟
أحسن الله عليكم يا شيخ، المسألة واضحة، لكن أليس هذا تدرج؟ وقد ذكرتم أن التدرج ليس بنسخ.
أيوة أيوة، لكن أن تدرج لا بد منه. الآن في البداية قال إثمهم أكبر من نفعهما، يعني فيها إثم وفيها نفع، ما قال أجر، قال نفع. ثم بعد ذلك جاءت لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى، فمنعهم من الصلاة، لكن بقي إثمهم أكبر من نفعهم، لا زال الحكم الأولى موجود. ثم منع شرب الخمر مطلقا، وأيضا منع قربان الصلاة وهم سكارى، فلذلك كدلالات مناطيق ما في نسخ، لكن كمفاهيم لا في نسخ. نعم، فكروا فيها، اللي صعبت عليه يفكر فيها. علي راشد،
أحسن الله عليكم يا شيخ، يعني نفهم كده أن النسخ عند الأصوليين يقصد به نسخ منطوق منطوق، أما نسخ منطوق بمفهوم لا يعد نسخا عند الأصوليين.
لا منسوخ.
آه نعم،
نسخ المفهوم بالمفهوم نسخ،
لكن
يا يعني انا اريد ان احرك الذهن بس، ولا هو نسخ في النهايه؟ في النهايه نسخ تدرج. لا هو نسخ، بس لابد ان تفهم من اين اتيت المساله.
ايوه، لكنه يعتبر
نسخ الحكم الثاني،
لكن يعتبر نسخ يا شيخ.
نسخ بس انها نسخ مفهوم وليست نسخ منطق.
احسن الله عليك.
ونسخ المفهوم الموافقه، نسخ مفهوم الموافقه، نسخ مفهوم المخالفه، هذا يعني ذكره الاصوليون، ما تركوه الاصوليون، ذكروه. وخاصة وأن الراجح عند الأصوليين، الراجح في باب مفهوم الموافقة أنه مفهوم لفظي ليس مفهوم قياسي، ومفهوم المخالفة الراجح فيها أنه مفهوم لفظي وليس مفهوم قياسي. أعطنا الحكمة الثانية، اللي فاتح السبيكر ترى بطلعه.
الحكمة
يا الثانية، أنك تشارك معنا الله يحييك، ما بتشارك معنا لا تزعجنا أنت وأولادك. تفضل يا شيخ، لم يتناول نسخ.
أحسن الله
عليك. الابتلاء، آسف الابتلاء.
الابتلاء
الثاني أصف.
الحكمة الثانية الابتلاء ليظهر المؤمن الحق فيفوز ويظهر المنافق فيهلك، كنسخ ثبات الواحد للعشرة ونسخ أمر إبراهيم بذبح ابنه وغيرها من الحكم.
نعم، إذن فيها جانب ابتلاء وفيها جوانب حكمة وتعامل مع المصالح والمفاسد. طيب، مسائل مستحيل يتناولها النسخ، لماذا؟ قد تكون أخبار، الخبر ما يتناولها النسخ. مثلا الله أرسل نوح إلى قومه، هل يمكن أن ينسخ هذا فيقول الله ما أرسل نوح إلى قومه؟ مستحيل، هذا خبر، في الأخبار ما فيها نسخ أصلا، النسخ لا يأتي إلا في الأحكام. في الوعيد يجوز النسخ فيه، في الوعد لا، وأشياء كثيرة جدا سترون الآن. تفضل، لم يتناول النسخ.
مسألة لم يتناول النسخ والأحكام التي تتعلق بأصول الدين كالإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر
خيري وشري. هذا باب الأحكام وصول الدين، هذه أولا لأنها أخبار، والخبر يا مشايخ ليس فيه نسخ. مثلا الله عز وجل يقول، ذكر لنا أن أرسل شعيبا إلى أصحاب الأيكة، يمكن يأتي يقول لا أنا ما أرسلت إلى أصحاب الأيكة، مستحيل، أن هذا يعتبر خلف في كلام الله عز وجل. فلذلك هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن أصول الدين كلها هي أصول الإيمان، فإذا كان النسخ ينصب على أصول الدين مشكلة. الثاني، الأحكام الكلية.
لم يتناول النسخ الأحكام الكلية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك.
الثالث،
لم يتناول النسخ أمهات الأخلاق والفضائل كالعدل والأمانة والصدق والوفاء، فهذه
حسنها
لا يتغير بتغير الأزمان.
ولذلك يعرف العدل عند الكافر والمسلم، عند الملحد والفاسق، وعند اليهودي والمجوسي والهندوسي والبوذي والطاوي والنصراني واليهودي، عند جميع البشر حسن الصدق، حسن الأمانة، حسن الوفاء، هذه مسائل لا تتغير، هي قواعد عامة. نعم، فلذلك ليس فيها نسخ، نسخ يأتي بالأحكام الفرعية فقط. أمهات الرذائل،
لم يتناول النسخ أمهات الرذائل مثل الكذب والظلم والخيانة، فهذه لا تنسخ لأن قبحها لا يتغير بمرور الزمن.
أحسنت، نفس الفكرة الأولى. نعم،
لم يتناول النسخ الأحكام التي بها ما ينافي النسخ كالتأبيد، مثل الجهاد ماضي ليوم القيامة وتحريم زوجاته صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد ماضي ليوم القيامة، هل يمكن أن ينسخ؟ مستحيل، يقتضي هذا الخلف في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هناك مسألة مهمة جدا ودي تسجلونها عندكم يا مشايخ، وهو اختلاف النسخ عند المتأخرين عنه عند المتقدمين. النسخ عند المتأخرين عرفناه الآن، أن يأتي ناسخ ومنسوخ. النسخ عند المتقدمين أوسع من النسخ عند المتأخرين، فإنهم يسمون تقييد المطلق نسخ، وتخصيص العام سواء كان متصلا أو منفصلا نسخ، وبيان المجمل أو المبهم نسخ، وكذلك النسخ المصطلح به عند الأصوليين. فلذلك النسخ عندما يذكرون لك النسخ، مثلا قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، قالوا نسخت ايش؟ لله ما في السماوات وما في الارض، وتبدوا ما في انفسكم وتخفوا حسبكم بالله. قالوا هذه الايه منسوخه، نسختها لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا، هذا ما هو نسخ، هذا نوع من انواع البيان او نوع من انواع التخصيص. فتجد ما اكثر في القران وفي السنه في كتب التفسير وكلام الصحابه انهم يقولون هذه الايه منسوخه، مثل ايه الصوم، كان ابن عباس يقول هي محكمة، وكان بعض الصحابة يقولون هي منسوخة، لأن النسخ عند السلف واسع جدا، ليس كالنسخ عند الأصوليين. نعم، النسخ عند الأصوليين فقط هو أن يرفع الحكم بتاتا عن المنسوخ ويبقى الحكم للناسخ. الآن مسائل أخرى حول النسخ، تفضل يا شيخ.
أحسن الله عليكم. مسألة: يجوز نسخ لفظ الآية دون حكمها ويجوز العكس ونسخهما معا وذلك لوقوعه.
أنا يظهر لي أن المسائل من الآن إلى الأخير هي مسائل فرعية في باب النسخ، وكل هذه المسائل الفرعية التي في باب النسخ كلها يا أحبة هي من المسائل كلها تجوز، كلها جائزة، خلاف لأقوام من الأصوليين منعوا بعض هذه الصور، أما الصور التي سنذكرها فكلها جائزة. ولذلك باب النسخ واسع جدا يدخل فيه كل هذه المسائل. تفضل يا شيخ، نأخذ المسألة الأولى.
قال: فقد قلتم حفظك الله فقد نسخت التلاوة والحكم معا، حيث قالت عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات محرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، فكانت 10 منسوخة الحكم والتلاوة معا بخمس رضاعات.
يعني هل يوجد في القرآن 10 رضاعات؟ لا. هل يوجد 5 رضاعات؟ لا. لكن عائشة رضي الله عنها ذكرت هذا، وعائشة صادقة، فدل على أنها كانت في القرآن ثم نسخت، نسخت تلاوة ونسخت حكما، بينما 5 معلومات هذه نسخت تلاوة وبقي الحكم. نعم، بعدها
ونسخ الحكم وبقيت التلاوة. قال تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم نسخت بقوله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين.
يعني كان لا 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 المجاهد من المسلمين يواجه 10، ثم بعد ذلك لما ضعف المسلمون أصبح الواحد يواجه 2، لا يفر من 10 وهنا لا يفر من 2. لو نظرتم في هذه الآيات، طيب لماذا ذكر المنسوخ وأبقاه نقرأه؟ أول شيء لحصول الأجر، والأمر الآخر لأجل معرفة رحمة الله عز وجل بنا وتربيتنا على التدرج. نعم، تفضل يا شيخ، اللي بعدها.
أحسن الله. ونسخت التلاوة وبقي الحكم، حيث نسخت تلاوة الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجوا منهم البتة نكالا من الله، وبقي حكمها وهو الرجم للمحصن.
أحسنت. مسألة أخرى.
مسألة: يجوز نسخ الشيء قبل التمكن من فعله وامتثاله، فيجوز أن يقول الشارع مثلا في رمضان: حجوا في هذه السنة، ثم يقول قبل ابتداء الحج: لا تحجوا، وذلك لأمرين.
إذن يجوز أن يأمرنا الشرع بفعل شيء ثم قبل حصول زمان فعله ينسخ ذلك الشيء، يعني هذا جائز في الشريعة. وكما قلت لكم باب الجواز عندنا في هذه الأبواب واسع. نأخذ المثال، في عندنا مسألة عقلية وأيضا عندنا واقع، أعطنا المسألة العقلية.
أولهما: النسخ قبل التمكن من الفعل رفع لتكليف قد ثبت على المكلف فكان نسخا، ولا يترتب على ذلك محال ولا بداء، ولم يشترط الشارع فعل المنسوخ، بل اشترط كون الناسخ متأخرا عن المنسوخ.
أحسنت. لحظة يا شيخ.
نعم.
المحال يقول لا يستلزم ذلك محال، يعني معناه أنه يجوز عقلا، فالعقل يقبل أني آمر مثلا. أنا أقول لكم شيء، أقول لكم اليوم عندكم واجب للجميع، حلوه جميعا، حلوا هذا الواجب وجيبوه لي السبت القادم، فإذا جاء يوم الجمعة قلت عفوت عنكم لا تحلون الواجب، طبعا هذا كلام عقلي والله المثل الأعلى، فهذا جائز، فلا يترتب على ذلك محال ولا بداء. البداء أن الله عز وجل يأمر بحكم شرعي ثم يبدو له يغيره لجهله بمآلاته، وهذا سب لله عز وجل. فلذلك لا 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 المسلمون واليهود والنصارى ينكرون البداء، ولذلك اليهود أنكروا النسخ بناء على البداء، قالوا الله عز وجل أنزل التوراة على موسى، فهل بدا له أن يوحي لعيسى وينزل الإنجيل على عيسى ويوحي لمحمد وينزل القرآن على محمد؟ فلذلك الله عز وجل لو قلنا أن فيه نسخ لقلنا بالبداء، وبناء عليه فيكون الله عز وجل ما كان يدري، فبنوا مسألة باطلة على كلام حق. طيب الوقوع، عطنا الوقوع.
ثانيهما وقوعه، فقد أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، فقال تعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم نسخ ذلك قبل التمكن من الذبح بقوله تعالى: وفدينا بذبح عظيم. فهنا قد وقع النسخ قبل التمكن من الفعل، والوقوع دليل الجواز.
جزاك الله خير. طيب اسمحوا لي يعني سنتكلم شوي عن هذه الآيات من الجانب الإيماني التربوي والتزكوي، يعني التزكية والتربية الموجودة في هذه الآيات. أنا ما هنا لأتكلم، أنتوا اللي تكلمون، استنبطوا لي جوانب تربوية إيمانية من هذه القصة. طبعا خلوني أعطيكم فكرة. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك. يعني شوفوا الولد عمره يوم وخرج من بطن أمه عمره يوم وعمره أسبوع وعمره شهر وعمره سنة، ما تمكن حبه من القلوب. يعني متى يتمكن حب الولد من قلب أبيه؟ إذا بلغ معه السعي وأصبح يأتي فيذهب فيحضر الشيء الذي يطلبه أبوه ويخدم أباه ويقوم بالعمل ويقوم بأشياء كثيرة جدا، فيرى ولده أمامه وزهرة حياته، أحبه من الطفولة حتى بلغ معه السعي بعد عمره 10 سنوات 12 سنة 15 سنة، خلاص تمكن الحب، كل الحب من قلب إبراهيم عليه السلام، خاصة مع ابن بار مثل إسماعيل عليه السلام، فإنه لم يوجد في البشرية ابن بر أبا مثل إسماعيل. المسألة الثانية الرؤية المنام، يعني الله عز وجل يختبر إبراهيم عليه السلام، ما جاء الوحي جبريل عليه السلام اذبح ابنك، لا، رؤية منامية. ورؤية المنامية قد تكذب قد تصدق، قد يقول الواحد يا ولد هذا رؤية منامية أروح أقتل ولدي عشان رؤية منامية، ومع ذلك نفذ أمر الله. انظر إلى صدق إبراهيم عليه السلام وصدق طاعته لرب العالمين برؤية منامية يذبح ولده. هذه فائدتين تربويتين. أسمع منكم شيخ أنس.
أحسن الله عليكم شيخ. التسليم التام يعني في هذه الآية واضحة جلية
لحقيقة تحقيق أصل وعمق العبودية. نعم. عبودية الله عز وجل، جاء الأمر على طول راح ينفذ. والولد ما شاء الله ما شاء الله، شوف الولد قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجد إن شاء الله من الصابرين. انظر إلى هذا الابن، هذا الابن يعني لو كان ابن آخر رفض، لكن هذا الابن سلم حتى دمه وحياته لأجل رؤيا رآها أبوه. انظر في الآية إني أرى في المنام أني أذبحك، زي هذا الولد ينحب حقيقة، عجيب عجيب في بره بأبيه، لذلك تتقطع القلوب لهذا أو للأولاد لو حصل لهم شيء. نسيت فائدة تربوية أيضا أضيفها ثم أسمع منكم. فلما بلغ معه السعي، لم يقل فلما بلغ السعي، قال ماذا؟ معه، يعني إن الولد هذا مع أبيه في يد أبيه، سو كذا افعل كذا أطلع تعال روح، تجد الولد في خدمة الأب ودائما مع أبيه، ما هو ما راح مع الزملاء وتارك الأب، لا، حياته مع أبيه. هنا هذا هو الصحبة الحقيقية. فلذلك قال فلما بلغ معه السعي، ولم يقل فلما بلغ السعي. عبد الله رجب.
أحسن الله عليكم شيخنا. يعني من الآيات نستنبط حسن التربية النبوية التي رباها إبراهيم ابنه إسماعيل، وفطنة إسماعيل في أن هذه الرؤية إنما هي أمر من الله تبارك وتعالى فاستسلم لهذه الرؤية. والنقطة الثانية في قوله ستجدوني إن شاء الله من الصابرين، يدل على عدم الغرور والاستكانة إلى قوة إيمان القلب، بل ربط الصبر بمشيئة الله تبارك وتعالى.
أحسنت. وقال من الصابرين، ويقول صابرا. فهد.
نعم يا شيخنا، أقول في قوله افعل ما تؤمر ولم يقل اذبحني أو غيرها، لينبه أباه أن فعله هذا هو امتثالا لأمر الله عز وجل.
ما شاء الله، أحسنت. عمر ما شاء الله ما شاء الله يا فهد. تفضل عمر.
الابتلاء على إبراهيم عليه السلام أنه لم يكن له ولد غير إسماعيل.
وهذه طامة. لماذا؟ يعني ما عنده إلا هذا الولد وقد بلغ أكثر من 80 سنة وحاجته إلى الولد عظيمة جدا، ومع ذلك يذبحه لأجل رؤية منامية، فهذا يدل على صدق التوجه إلى الله عز وجل وصدق الطاعة. أحسنت ما شاء الله عليك. طيب نسمع علي راشد.
أحسن الله لكم يا شيخ. والله أنا أرى أن هذه الآية توافق تماما مع قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما كان الله عز وجل يكلف إنسان بهذه المهمة الشاقة جدا إلا إبراهيم عليه السلام، يعني ما كان يكلف إنسان عادي ولا حتى نبي من الأنبياء يمكن دونه يكلفه بهذه المهمة. ده دليل على أنه بلغ قمة الإيمان فكلفه بقمة المشقة.
أحسنت. شيخ أحمد قفل. شيخ أحمد. طيب الشيخ عاطف.
أحسن الله عليك يا شيخ. مع سياق
شيخ أحمد المالكي. شيخ أحمد المالكي قفل يا شيخ ولا بنطلعك من الجروب.
يا ولد
اسم البلد ان لله هو سياق اجل الصوره ليش بش والله هو سياق اجل الصوره اكون محدث مدني يروت او بري ما كان.
احسن الله عليك.
ايوه تفضل يا شيخ.
من سياق الايات في سوره الصفات يعني الله عز وجل كافأ ابراهيم وكفاءة مجزيه جدا لما امتثل امر الله عز وجل واراد ان يضحي بابنه الوحيد كفأ الله بابن اخر كما جاء في سياق الايات وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين.
يا سلام عليك. يعني الله عز وجل كافأه لأنه أراد أن يضحي بولده لأجله سبحانه وتعالى. أحسنت جزاك الله خير. طيب نسمع إبراهيم أبو عايض.
أحسن الله عليكم شيخنا. والفائدة يعني ذكر طرف منها الشيخ عاطف أن سرعة الاستجابة لأمر الله تعالى سبب للبشارة في الدنيا والآخرة، ففي قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم ثم أعقبها بقوله تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فسرعة الاستجابة كان جزاتها ومكافأتها أن يبشره بنبي آخر جزاء سرعة استجابته.
إبراهيم. إبراهيم كمال. أحسنت جزاك الله. تفضل إبراهيم.
بما أن سيدنا إبراهيم عليه السلام هو أمة ونحن مأمورون بالاقتداء به، فنحن كآباء فعلينا أن نهتم بالنشء، نعلمه أحسن تعليم ونوجهه بقيم الدين، ويعني يكون يعني أثر سبحان الله التربية الصحيحة في النشء.
أحسنت.
كل ما جاهدت في سبيل أبنائك ليكونوا صالحين. بارك الله فيك.
الله يجزاك خير. أبو عبد الله الشهراني.
أحسن الله إليكم شيخنا. في قول إسماعيل عندما طلب منه أبوه الذبح في قوله ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أنه أوكل أمره إلى الله وأن الله واحتسب أن الله سيعينه على ما يطلبه أبوه منه، ولم تأخذه الغرة بشجاعته أو بأنه
التوكل والتفويض فوض أمره إلى الله.
أحسن. فيظهر لي ملحظ حسن التربية على للنشأ على الأدب مع الله سبحانه وتعالى والتوكل على الله حق التوكل.
يا سلام يا سلام. أحسنت. أحمد موسى.
أحسن الله إليك يا شيخنا. أن العقيدة عند إبراهيم عليه السلام لم تكن قولية فقط بل كانت قولية وفعلية وكذلك قلبية
ورب كمل كمل
إلى هنا.
أحسنت جزاك الله خير يا شيخ. طيب أبو عبد الملك. تفضل أبو عبد الملك. اسمح لنا أبدر باقي شوية.
أحسن الله عليكم شيخ. في قول إبراهيم عليه السلام فانظر ماذا ترى، استشارة إبراهيم لابنه مع أنه يعلم أنه سينفذ ما أمر الله سبحانه وتعالى به، أو أن إبراهيم في ذهنه أنه سينفذ هذا الأمر، ومع ذلك استشار ابنه في هذا الأمر فقال فانظر ماذا ترى.
ما شاء الله. أحسنت. ولذلك نستشير أولادنا، الواحد منا يحاول يستخدم الأسلوب هذا التربوي أنك تستشير أولادك، أما أنك تطنشهم تطنيش كامل كأن ما هم موجودين في هذه الدنيا وتنفذ الأوامر، أو أنت بس شيخ قبيلة افعلوا وتعالوا وروحوا، لا لا غلط. استشيرهم، وكلهم، فوض لهم بعض الأمور، يعني في منهجيات تربوية موجودة في هذه الآية. ناخذ بدر ونقف عشان الوقت، تفضل يا بدر.
أحسن الله عليكم. فيه ثلاث فوائد ذكر أحدها المشايخ، اللي هو ستجدني إن شاء الله صابرا، وهو مع أن إسماعيل عليه السلام يعني ممتثل، إلا أنه استعان بالله عز وجل، اللي هو أهمية الاستعانة في أي عبادة ولو كانت يسير عليك. الأمر الآخر، الابتلاء على قدر المنزلة. فإبراهيم عليه السلام ابتلي ابتلاءات كثيرة، منها في الولد، فكان سنين من الحب ابتلى الله في هذا الموقف حتى يكون خليل الله عز وجل.
سنت.
الأمر الثالث، اللي هو الآن إبراهيم عليه السلام أنزل هاجر وإسماعيل في الوادي، ثم ذهب سنوات وعاد في القصة المعروفة، فليس عذرا لكثير من الأبناء حقوقه الوالدي أو تقصيره في مثلا ذهابه أو ابتعاده أو في تفريطه أو في شيء معين، بل البر واجب على كل حال.
أحسنت، يكفي يكفي، جزاكم الله خير. البقية أعتذر منهم عشان الوقت. تفضل المسألة اللي بعدها يا شيخ.
طيب لك تعليق هذه يا شيخ، احنا خذنا التربوية.
لا خلاص، المسألة واضحة، أن لم يذبح إبراهيم عليه السلام، لم يذبح إسماعيل عليه السلام، ولكن ونزل بعد ذلك وفديناه بذبح نيش عظيم قبل أن ينفذ الذبح، فدل على أن الله قد يأمر بالشيء ثم يرفعه قبل التمكن من الفعل. نعم، لا يجوز الحكم.
وفرض الصلاة شهنا 50 صلاة،
وفرض الصلاة 50 صلاة. أحسنت، هذا دليل آخر. أحسنت، تفضل شيخ.
قلتم حفظكم الله، لا يجوز نسخ الحكم إلا ببدل، وأما تقديم الصدقة بين يدي المناجاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، والبدل هو قوله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله.
أحسنت. هذه المسألة، هل يجوز نسخ الحكم إلى بدل؟ هل يجوز نسخ الحكم إلى غير بدل؟ هل يمكن؟ جمهور الأصوليين يرون أنه لا يجوز نسخ، أنه يجوز نسخ الحكم إلى غير بدل، ويستدلون بآية يا الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. استدلوا بهذه الآية ثم قالوا أنها نسخت ولم يكن هناك بدل. فالشيخ الشنقيطي في أضواء البيان وكذلك في المذكرة يقول أنه لا يجوز نسخ الحكم إلا ببدل، والدليل آية البقرة ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها، فلا بد من البدل. قالوا فماذا تصنع بهذه الآية، آية المجادلة أو سورة المجادلة؟ قال انظروا بقية الآية، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، وإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، هذا هو البدل. هذا ما ذكره الشيخ الشنقيطي، وهذا الذي يرجح لي والله أعلم، أنه لا يجوز نسخ الحكم إلا ببدل لدلالة آية ما ننسخ من آية أو ننسيانات بخير منها ومثلها. مسألة التي تليها.
مسألة، يجوز نسخ الحكم ببدل هو أخف من المنسوخ بوقوعه، مثل آيات المصابرة والوقوع دليل الجواز.
كان الرجل لا يفر من 10 ثم أصبح لا يفر من 2، هذا نسخ الحكم ببدل أخف. طيب ببدل أثقل، خلنا نشوف. تفضل شيخ.
مسألة، يجوز نسخ الحكم ببدل مثلي بالتخفيف والتثقيل لوقوعه، حيث نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة والوقوع دليل الجواز.
أحسنت. ثالثة،
يجوز نسخ الحكم من الأخف إلى الأثقل بدليل الوقوع، فقد ثبت أنه كان في أول الإسلام يجوز تأخير الصلاة في حالة الخوف إلى وقت آخر أكثر أمنا، فنسخ ذلك إلى وجوب الاتيان بها في حالة الخوف، وذلك في قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. ولا شك أن الصلاة حالة الخوف أثقل، وكذلك كان المسلم مخيرا في أول الإسلام بين الصيام والفداء عنه بالمال، ثم نسخ ذلك بتعيين الصيام فقط.
إذن يجوز النسخ من الأخف إلى الأثقل. هذه مسألة مهمة، ركزوا معي فيها جيدا. نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة، بحكم ناسخ لمنسوخ قبله. أهل اليمن كانوا وقتها تحت حكم نبوة محمد، تحت حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عندهم دعاة مثل علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري، لكن ما بلغهم الناسخ فاستمروا يعملون بالمنسوخ. واحد من أهل اليمن عمل بالناسخ قبل أن يبلغهم خبره. فأنا أسألكم سؤالين. سؤال الأول، هؤلاء الذين يعملون بالمنسوخ مع أن جبريل قد نزل بالناسخ في المدينة وهم في اليمن، هل فعلهم صحيح ولا خطأ؟ من يعرف يجاوب؟ أول واحد أخذه وخلاص. أي عمر؟ خلاص عمر،
فعلهم صحيح،
فعلهم صحيح ويجرون عليه. طيب جيد، أحسنت، خلاص. طيب هذا الرجل الذي من اليمن عمل بالناسخ بعد نزول جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة، لكن ما بلغ النسخ إلى أهل اليمن، هل يأثم ولا ما يأثم؟ نبغى واحد سريع. غير فها عمر. ها إبراهيم.
لا يأثم، هو في نفسه، في نفسه يأثم، أما أهل اليمن ما بلغهم الخبر فلا أدري وش عليه.
إذن هو يأثم لأنه فعل شيء لم يؤمر بفعله. أحسنت. إذن هذه المسألة، حتى يبلغهم الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الناسخ، إذا بلغهم ذلك ولو بعد سنة عملوا بالناسخ ولا عاد يعملون بالمنسوخ. تفضل يا شيخ. مسألة،
أحسن الله لكم. مسألة، إذا بلغ الناسخ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ بعض الأمة فإنه لا يكون نسخا في حق من لم يبلغه، فيجب على من لم يبلغه الناسخ العمل بالمنسوخ ولا يلزمه العمل بالناسخ.
لأنه يجب عليهم أن يعملوا بالمنسوخ حتى يبلغهم الناسخ، لأن أهل قباء،
لأن أهل قباء لما جاءهم المخبر وقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة واعتدوا بما مضى من صلاة الصبح فلم يقضوها.
لحظة يا شيخ، طيب النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه بعد العصر، فصلى المغرب والعشاء والفجر، فجاء رجل من الصحابة حضر معه النسخ إلى أهل قباء فوجدهم يصلون الصبح فأخبرهم فتوجهوا إلى الكعبة. طيب وكانت وجوههم إلى الشام، هل اعتدوا بالمغرب والعشاء؟ نعم اعتدوا بالمغرب والعشاء مع أنهم كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس. نعم. مسألة التي تليها،
مسألة، يجوز نسخ القرآن بالقرآن لأمرين، أولهما صريح قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها،
وكلها في القرآن. نعم.
ثانيهما وقوع، حيث وقع نسخ القرآن بالقرآن فقد نسخ الفداء بالمال عن الصيام، قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فنسخ ذلك بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، والوقوع دليل الجواز.
أحسنت. مسألة،
مسألة، يجوز نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة قياسا على القرآن لجامع أن كل منهما قطعي الثبوت.
أحسنت. نعم.
مسألة، يجوز نسخ السنة الأحادية بالسنة الأحادية بدليل وقوعه، فحديث الماء من الماء نسخه حديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل، والوقوع دليل الجواز.
وهذه كذلك نسخ مفهوم وليس نسخ منطوق. الماء من الماء صريح أن الماء يكون من الماء، لكن غير الماء ليس فيه الماء، فهذا دلالة المفهوم، مفهوم المخالفة. ثم جاء حديث إذا جلس بين شعب الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل، هذا نسخ لدلالة المفهوم الموجودة في الماء من الماء. نعم.
مسألة، يجوز نسخ الآحاد بالمتواتر، فالقرآن والمتواتر تنسخ الآحاد لأن المتواتر قطعي السند والآحاد ظني السند، والقطعي يقوى على نسخ الظني.
الآحاد هو الدليل المنسوخ، والمتواتر هو الدليل الناسخ أو القرآن، فالناسخ فالمتواتر والقرآن أقوى من الآحاد فينسخه، لكن المشكلة في العكس، هل يجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة ننسخها بالآحاد؟ هذا فيه خلاف، والراجح تفضل.
مسألة يجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد شرعا،
وهذا قد ثبت واقعا، فقد نزل قوله تعالى قل لا أجد في سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أو إلا لغير الله به، فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة، اثنين، أو دما مسفوحا، ثلاثة، أو لحم خنزير. هذه الثلاث هي فقط المحرمات. ثم جاءت السنة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أحادي عن نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وهذا الحديث حديث أحاد، ومع ذلك نسخ متواتر القرآن. نعم، تفضلي بعدها يا شيخ.
مسألة الإجماع لا يكون ناسخا، عفوا، الإجماع لا يكون منسوخا، لأن الناسخ لابد أن يكون متأخرا عن المنسوخ، ومعلوم أن النص متقدم على الإجماع، والمتقدم لا ينسخ المتأخر.
أول إجماع حصل هو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما في شيء اسمه إجماع، ما في. أول إجماع حصل هو في اختيار أبي بكر، وقيل في دفن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أول إجماع حصل. ولذلك الإجماع نزل حصل بعد النص، والنص المتقدم لا ينسخ المتأخر. نعم،
الإجماع. الإجماع لا يكون ناسخا، لأن الإجماع إنما يكون حجة بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنسخ إنما يكون. شيخنا ترى صوتك يتقطع، ماذا هو عندي ولا عندك؟
عندك يا شيخ.
طيب أعيد يا شيخ، لأن علقت الصورة بعدين.
اقرأ يا شيخ.
أحسن الله عليك. قلتم حفظكم الله، الإجماع لا يكون ناسخا، لأن الإجماع إنما يكون حجة بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنسخ إنما يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسنت، يجب أن يكون الناسخ والمنسوخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، مسألة التي تليها.
مسألة إذا نسخ حكم الأصل في القياس فإن حكم الفرع ينسخ تبعا لذلك، لأن الأصل بحكمه وعلته قد نسخ، فكذلك الفرع
قد نسخ. قد نسخ.
أحسن الله عليكم. لأن الأصل بحكمه وعلته قد نسخ، فكذا الفرع تبع.
يعني إذا نسخت إذا نسخت النص تنسخ النص وحكمه وعلته، الثلاث كلها. نعم، طرق معرفة الناسخ والمنسوخ. كيف أعرف أن هذا ناسخ وهذا منسوخ؟ كيف أعرف أن هذا الآية كثير من الناس يقول لك هذه الآية نسخت هذه الآية، هذا الحديث نسخ هذا الحديث. أن القاعدة المضطردة عند الأصوليين أن النسخ لا يثبت إلا بدليل، احفظوها، أنا ما أدري، ما أظني سجلتها. النسخ لا يثبت إلا بدليل، فإذا جاء أحد الناس يتكلم ويقول هذه الآية منسوخة، قل إيش دليلك؟ هذا الحديث ناسخ، قل إيش دليلك؟ لا بد أن يأتي بدليل على النسخ. نعم، تفضل شيخ. الأول
أن يعلم من النص تقدم أحد الحكمين المختلفين على الآخر، فيكون المتقدم منسوخا والمتأخر ناسخا، كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها.
انظر معي في هذا الحديث، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، من الذي بيّن لنا النص؟ محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قال كانت المنسوخ النهي عن زيارة القبور، الناسخ جواز زيارة القبور. فمن أين علمناها؟ من النص نفسه. ولذلك قلت أنا أن يعلم من النص. الثاني
أن يذكر الراوي صراحة وقت سماعه ذلك النص من النبي صلى الله عليه وسلم فيقول سمعت عام الفتح كذا، وقال آخر سمعت بتبوك بما يخالف الأول.
نعم، وهذا يظهر من الرواة من الصحابة. الثالث
أن تجمع الأمة أو الصحابة.
آسف، إذن لازم أعدلها، أن تجمع.
نعم،
خليني بس أعدلها يا شيخ، اسمح لي. أن تجمع، تفضل كمل. أن تجمع الأمة والصحابة رضي الله عنهم على أن هذا الحكم
على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متأخر كنسخ رمضان لوجوب الصيام يوم عاشوراء.
نعم. الرابع.
الرابع أن يفهم الناسخ والمنسوخ من كلام الراوي صراحة كقول علي رضي الله عنه: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام للجنازة ثم قعد، وكقول الراوي: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة ثلاثا ثم نهانا عنها.
أحسنت. أي تفضل شيخ. الخامس.
الخامس أن يكون راوي أحد الخبرين لم يصحب النبي صلى الله لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الإسلام ثم انقطع، وأن راوي الخبر الآخر أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون نقل الثاني هو الناسخ وما نقله الأول هو المنسوخ، كخبر طلق من علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من مس الذكر فقال: هل هو إلا بضعة منك؟
بضعة. فهنا هل هو إلا بضعة منك؟
هل هو إلا بضعة منك؟
بضعة.
أحسن الله عليكم.
طيب يا شيخ خليني أوضحها بس. حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من مس الذكر فقال: هل هو إلا بضعة منك؟ فهنا يعني لا يجب عليه الوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجب عليه الوضوء من مس الذكر. طلق بن علي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة، في أول الهجرة جاء وهم يبنون المسجد، ثم غاب فلم يعد إلى المدينة حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء أبو هريرة فأسلم بعد عام خيبر، فروى عكس هذا الحديث أن من مس ذكر فلا يتوضأ، فدل على أن حديث أبي هريرة ناسخ لحديث طلق بن علي. لماذا؟ لأن طلق بن علي لو عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك احتمال أنه يسمع ليش المنسوخ، نعم، أو الناسخ. طيب إذن نقول الآن نأخذ حديث طلق بن علي كخبر طلق بن علي. اتفضل.
كخبر طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من مس الذكر فقال: هل هو إلا بضعة منك؟ فهنا لا يجب الوضوء من مس الذكر، ولكن ذلك منسوخ بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، لأن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم في السنة السابعة، وطلق بن علي حضر بناء المسجد بعد الهجرة، ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات.
أحسنت. حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الدليل على ماذا؟ هذه أحد طرائق النسخ. إذن عندنا خمس طرائق للنسخ نضبطها، قد يكون من النص وقد يكون من الراوي وقد يكون بالجمع أو بالإجماع. طيب انتهينا من باب النسخ، وإن شاء الله بعد رمضان سنعود إلى سنتواصل معكم في العودة ونأخذ دلالة الألفاظ التي هي أهم الأبواب، اللغة ودلالة الألفاظ. طيب أحد عنده سؤال في النسخ؟ نسمعكم. إبراهيم أبو عايد.
أحسن الله عليكم شيخنا. بالنسبة لمسألة نسخ خبر الأحد القرآن والسنة المتواترة، هل يمكن حمل قول ابن تيمية رحمه الله بالمنع، يعني أنه قول متقدم له ثم رجع عنه؟
ما أعرف، أنا ما أعرف رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية، ما أعرف. اللي أعرف أنا رأي الشنقيطي، لكن الجمهور الأصوليين يذهبون إلى أن الآحاد لا يقوى على نسخ القرآن أو المتواتر. لماذا؟ قالوا لأن الظني لا يقوى على إسقاط القطعي، لا يقوى على إسقاط القطعي إلا قطعي مثله، فنظروا نظرة من عقلية بحتة، بخلاف الشيخ الشنقيطي قال عندي مثال صريح في هذه المسألة. نايف.
الله عليكم يا شيخ. المثال الأخير.
لحظة يا نايف. شيخ عاطف.
السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ. قفل قفل لين اسمع نايف بعدين نرجع لك. تفضل يا نايف.
يا شيخ بالنسبه للمثال الاخير انا يمكن
لحظة ابراهيم كمال
معني يا شيخ.
لحظه يا شيخ ابراهيم كمال، بعضهم سبحان الله لازم يحرجنا. تفضل يا نايف.
الله يزيد فضلك يا شيخ. المثالين في الخامس الا يمكن الجمع بينهما؟ فيقال ان المثال الاول يدل على الجواز والثاني يدل على الاستحباب.
ممكن
يعني الاعمال اولى من الاهمال يعني.
اي نعم، هذه ان شاء الله سناخذها باب التعارض والترجح ان شاء الله، ممكن ان يجمع بينها بهذا الشكل. لكن لماذا نذهب للجمع والنسخ موجود؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، والأمر للوجوب. لكن أنت ترى أن النسخ مقدم على الجمع ولا الجمع مقدم على النسخ؟
والله أنا ما رأي شيء.
إيش رأيك؟
يعني اللي سمعته كذا يعني إذا عملنا دليلين أولى من نحن نعمل واحد ونعمل الثاني.
إيه بس ما هو صحيح هذا الكلام. النسخ مقدم على الجمع، خلاف جماهير الأصوليين أنهم يقولون الجمع مقدم على النسخ. لا، النسخ مقدم على الجمع. وإلا أنا بخلني بعطيك القبلة، خلاص نستقبل بيت المقدس ونستقبل الكعبة، زي إحنا في خميس مشيط مثلا إحنا نستقبل الكعبة وبيت المقدس، فننوي بصلاتنا أننا نستقبل البيتين، المسجد الأقصى وبيت والكعبة. ورجل في المدينة يصلي صلاة جهة بيت المقدس وصلاة جهة الكعبة، وكذا حققنا الجمع. فهل الجمع مقدم ولا النسخ؟
هذا دليل فيها واضح يعني، ودلالتها قوية.
إيه واضح الآن يا شيخ؟ إيه نعم. فنقول أن النسخ مقدم على الجمع، مو صحيح أن الجمع مقدم على النسخ، النسخ هو المقدم، فالأول النسخ ثم الجمع ثم الترجيح. إيه نعم، هذا الراجح. طيب تفضل يا عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن،
يعني يا شيخ معلش، الأول ما هو النسخ؟
لا نسخ يا شيخ، من مس ذكره فليتوضأ
ثم الجمع،
فجعل مس الذكر ناقضا.
النسخ يقدم على الجمع إذن؟
أيوة، القول الصحيح أن النسخ يقدم على الجمع، إلا أن أحد منكم يريد علي إيراد فيثبت فيه أن الجمع مقدم على النسخ يريد. عاطف، أبو عبد الرحمن، آسف ولا عاطف يعني. ولا عاطف، خلك يا ابو عبد الرحمن شوي، خلك يا ابو عبد الرحمن شوي، خلينا نسمع عاطف.
احسن الله لك يا شيخ. في دليل قد يعني يذهب بي منه ان الاحاد ينسخ الجمع، ينسخ القران او السنه
اللي هو المتواتر،
ينسخ المتواتر. حديث الصحابه لما ابلغ اهل قباء انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بتحويل القبله يعني، فمجرد ما سمعوا الكلام استداروا، والقطع عندهم انهم يصلون على بيت المقدس.
يا سلام عليك. صحيح كان المتواتر والقطع والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يستقبل بيت المقدس، فلما جاء خبر واحد نسخ هذا الخبر الواحد استقبال ليش بيت المقدس الذي هو متواتر. صح، هذا الدليل قوي. ابو عبد الرحمن،
احسن الله عليكم شيخنا. عندي فقط ثلاث ملاحظات لغوية ومناقشة فائدة واستفسار لو سمحت. بالنسبة للملاحظة الأولى في لا لا بس بسيطة بس صغيرة جدا، الصفحة 22
الملاحظة.
طيب لا يجوز نسخ الحكم إلا ببدل.
ترى صفحاتي غير صفحاتكم.
طيب في الصفحة التي
معنا لا يجوز نسخ الحكم إلا ببدل.
طيب قلتم وأما تقديم الصدقة ثم والبدل، والأولى أن نقول فالبدل، فلأن الفاء وقعت في جواب أما. وأما تقديم الصدقة بين يدي المناجاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات فالبدله فأقيموا الصلاة، بدل والواو.
غيرتها جزاك الله خير.
طيب شكرا. طيب الثانية تحتها ثم نسخ ذلك بتعيني أم بتعيين الصيام في المسألة، يجوز نسخ الحكم من الأخف إلى الأثقل. معنى أردتم قول
بتعيين الصيام
أم بتعيين الصيام؟
فش أقول
بتعيين
الصيام، بتعيين ولا تعيين؟
بتعيين فقط.
ليش بتعيين يا شيخ؟
إنه فرض الصيام بدل الفداء.
بتعيين ولا تعيين؟ وتعيين إيش فيها؟ فيها مشكلة؟ أنا ما أعرف.
تعيين فيها شيء من الخفة، وتعيين شيء فيها أكثر وجود، والله أعلم. هذا مناقشة شيخ فقط، ليس
لا أنا بس ما هي مشكلة، بس أنا ليه لا يعني هو في خطأ ولا عادية تعتبر؟
والله نعم تعتبر عادية، لكن بتعيين ربما أدل على الوجود
أدق يعني.
أدق.
طيب خلاص عدلناها.
طيب الثالثة في إذا نسخ حكم الأصل في القياس
فإن حكم الفرع ينسخ تبعا لذلك، لأن الأصل ثم قلتم قد نسخ. أنا أظن أنه النائب الفاعل هو الأصل وليس بحكمه وعلته، فنقول قد نسخ يعود الأصل.
خلني أنا قاعد أقول
قبل طرق معرفة الناس، آخر مسألة قبل طرق معرفة الناس والمسوخ.
أيوة، إذا نسخ الحكم الأصل في القياس فإن حكم الفرع ينسخ وتبع لذلك، لأن الأصل بحكمه وعلته قد نسخ.
قد نسخ الأصل، الأصل النسخة تعود نائب الفعل هو الأصل وليس ال
صح.
أنا نقول قد نسخ وليس نسخ.
قد نسخ، قد نسخ،
قد نسخ. نعم
نعم أحسنت.
طيب لا شيخ، الفائدة هذه أرجو أن يكون لي فيها سلف. قوله إبراهيم عليه السلام: يا بني يا بني إني أرى في المنام. أولا ذكره إني هذا من أسلوب التأكيد، أنا هذا شيء أكيد وليس فقط رؤية منام أو رؤية. ثانيا استعماله لفعل فعل استعماله للفعل المضارع، قال إني أرى وليس إني رأيت، يدل على استمرار الرؤية وعلى تأكدها وعلى
تكررت.
نعم هذه لا أدري إن كان سبق.
ممتازة، لا تنتظر سبق لأننا لسنا في مقام الدراسات التفسيرية، إحنا في مقام الاستنباط والفوائد التربويات. أحسنت، جزاك الله خير.
طيب شيخ، آخر شيء شيخ، فقط مسألة ذكرتم كثير من المسائل الخلافية لكن لم تعرجوا على، إذا كان الخلاف معتبر لم تعرج على القول الثاني. مثلا آخر مسألة، مثلا في مسألة نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد شرعا، أليس الأولى معناها ذكر بما أن الخلاف معتبر أن يذكر ينبه على أنه في خلاف؟
لا أنا ما ثاني. في هذا الكتاب لا أذكر إلا قولا واحدا.
طيب
لأن
شكرا.
لأن الطالب المبتدئ لما يدرس هذا الكتاب ويضبط هذه المسألة ثم بعد ذلك يرجع إلى كتب الخلاف وكتب الخلاف العالي تكون أسهل عليه، لكن لو أشغلته هنا في المقدمات، لأن هذا الكتاب المبتدئ، لو أشغلته وسميته تسهيل أصول الفقه، لو أشغلته بالخلاف أفسدته.
طيب جزاك الله خير شيخ.
أنس
أحسن الله لك.
تفضل.
هل يا شيخ نستطيع أن نقول من النسخ إذا ترك الصحابة رضوان الله عليهم أو التابعين العمل بحديث مثلا، مثل حديث قتل شارب الخمر في المرة الخامسة، فهل هذا نعده من أنه حصل فيه نسخ ما دام لم يعمل به لا الصحابة ولا التابعين؟
ما يظهر يا شيخ، ما يظهر أنه من النسخ. قد يعتذر بعذر آخر لكن أنه يظهر النسخ لا، قد يكون متأول، قد يكون نوع من أنواع التهديد والتخويف، فلذلك ما يظهر أبداً أنه من النسخ، وذلك ما وجدت أحد ذكره أنه من النسخ. لكن الترمذي في العلل الكبير لما ذكر أنها من المسائل التي أجمع العلماء على عدم العمل به، أحاديث أجمع العلماء على عدم العمل بها فذكروا أربعة.
لا نقصد ما دام أجمع على عدم العمل،
جاب الرجب على عدم العمل بها، ثم جاء ابن رجب فذكرها عشرة، أضاف أظن ستة عليها، فموجودة في علل الترمذي لابن رجب. لكن يمكن أنها تكون من باب دليل النسخ هو الذي دليل الإجماع هو الذي هو الناسخ، قد يكون أحد الاعتذارات أن دليل الإجماع هو الناسخ وليس الإجماع، الإجماع ليس ناسخا وإنما دليله. هذا اللي يظهر.
باقي مسألة شيخ اسمح لي.
أيوة تفضل.
كيف نوجه في قول إمام الحرمين أن في نسخ القرآن بالسنة الأحادية ذكر الإجماع على أن الثابت قطعا لا ينسخه مضمون؟ ما أدري،
ما أعرف هذا الإجماع، هذا لا أعرفه، لكني أنا اعتمدت رأي الشنقيطي في هذه المسألة، آسف إلا رأي الشنقيطي في هذه المسألة، حيث قال أن النسخ أن آية تقول لا يجد فيما حلي محرما على طاعم يطعم إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير، ثم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من سبع وكل ذي مخلب من الطير. فالآحاد نسخت المتواتر. قد يقول قائل كيف؟ قلنا قال الآية قل لا أجد، فمعناه أن لا يكون إلا الثلاث هذه ثم نسخت. حقيقة لا أخفيك يعني في نقطة مهمة جدا في القواعد الأصولية من خلال تتبعي لكثير من المسائل الفقهية، وجدت أننا أحيانا نعتمد على القاعدة نعتمدها اعتماد نظري بس، لكن عند التطبيق تختلف. نعم بدر، بدر الرصاصمة.
شيخنا من تقدم أو تقديم الجمع على النسخ أو العكس، ممكن شيخنا نقسمها أن ما ثبت صريحا يقدم النسخ كحديث ألا أني قد نهيتكم عن زيارة القبور، فهذا ثابت لأن النسخ حكم شرعي دام ثبت بنص بدلالة نص النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هنا مقدم الدلالة. لكن إذا استوت القرائن بين دليلين فالعمل بها أولى حتى لا يهمل دليل. لكن إذا نص
يعني يا شيخ
يبقى الإشكال يمكن في مسألة
إشكال موجود الشريعة يا شيخ. أنا القاعدة، القاعدة الرسولية ذكرتها بداية الدرس، النسخ لا يثبت إلا بدليل، فإذا ثبت النسخ بدليل فيقدم على غيره، فلا نسخ إلا بدليل، فهل ثبت النسخ؟ ثبت النسخ. ممكن الجمع؟ ممكن الجمع، نقدم النسخ. وجرب جيب لي أي مسألة تجدك أنك تقدم النسخ، بس أهم شيء أن يثبت النسخ بدليل.
الآن زي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسجد ذكر والصحابي اللي طلق رضي الله عنه، ما في صراحة على النسخ، لكن يمكن نقول قرينة اللي هو انطلق من علي أنه يعني عهد من النبي عليه السلام، يعني ما تلاقى هو أبو هريرة، عهد أبو هريرة آخر
بعد أو... بعد بعد عام خيبر.
إيه ممكن هذا يقول قرينة قوية.
خلنا ننظر في حديث طلق بن علي، قال هل أتوضأ إذا مسست ذكري؟ قال إنما هو بضعة منك، لا إنما هو بضعة منك يعني لا تتوضأ. ثم جاء في عهد أبي هريرة فقال من مس ذكر لا يتوضأ. طبعا ورد عن بسر بن صفوان وغيره. طيب دليل على أن فيه نسخ، فهل أقدم الجمع ولا النسخ؟ قدم النسخ.
هنا قرينة قوية جدا اللي هو
كله،
لكن إذا استوى القرائن
أنت أمشي ضبط لي القاعدة، قاعدة النسخ لا يثبت إلا بدليل، فإذا ثبت النسخ بدليله فهو نسخ ويقدم الجمع ولا إشكال. أنا جبت لك مثال استقبال البيت المقدس ثم استقبال الكعبة، هذا نسخ صح ولا لا؟
صحيح.
طيب أنا بجمع مرة أصلي جهة بيت المقدس ومرة أصلي جهة الكعبة، مرة أصلي بيت المقدس، وكون قد جمعت بين الدليلين وأعملت الدليلين الظهر.
بس الآية صريحة في النسخ.
أي نسخ؟
فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام.
إيه إيه. طيب بس اللي بقدر أجمع.
وإذا حديث ابن عباس
عملت الدليلين. إيه. عملت الدليلين. لحظة يا شيخ، عملت الدليلين في حالين، حال مرة أصلي جهة الكعبة ومرة جهة بيت المقدس. إذن هذا هو الجمع، ومع ذلك ما أخذنا بهذا الجمع. ليه؟ لأن النسخ مقدم الجمع.
بس الشيخ هنا صراحة على النسخ في الآية، وأيضا أظن حديث ابن عباس وغيره.
هات الآية.
ما تحضرني الحين، لكن
قد نرى تقلب وجهك في السماء فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم ولي وجهكم شطرة. صح؟
يا سلام،
يا سلام عليك. طيب هذا دليل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس،
ورد عن أحد الصحابة أظن ابن عباس قال
أن كان النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب صحيح البخاري، حديث البراء بن عازب صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس. كيف تسوي معه؟ إذن أقول أستطيع أني أعمل بالآية وأعمل بالحديث.
طيب وحديث الذين أمرهم من الصحابي أن نسخ الحكم،
أخذوا بالأفضل. يعني استقبال بيت المقدس يصبح سنة واستقبال الكعبة يصبح واجب، أو أقول استقبال أي البيتين جائز والأفضل أني أستقبل هذا. يعني أقدر أتأولها ترى، يعني ذلك النسخ مقدم على الجمع، وريح راسك. نعم.
أحسن الله عليكم.
أبو عبد الرحمن.
شيخنا أحسن الله إليكم، في حديث مس الذكر كيف يرد على من يفرق بين الأمرين بالشهوة، وجود الشهوة وعدمها؟
والله يا شيخ لا أخفيك، أنا نظرت في أثار الصحابة وجدت أن القول الراجح أن الصحابة يميلون إلى عامة الصحابة، ولا يوجد صحابي واحد فرق بين الشهوة وغيرها. عامة الصحابة يرون أن مس الذكر ينقض الوضوء كثير، وفي من الصحابة من قال أنه لا ينقض الوضوء، ولكن لا يوجد صحابي واحد قال أن مس الذكر بشهوة ينقض الوضوء، بدون شهوة لا ينقض الوضوء، ما في ولا واحد. فلذلك هذا مذهب الإمام مالك، رواية عن الإمام مالك هو ضعيف، وكذلك قصدا وغير قصدا برضه نفسه ضعيف. الصحيح أن الأحاديث صريحة وأثار الصحابة صريحة في أن مس الذكر يفضل. نعم
طيب
نايف، خلاص يا نايف بقي أحد؟ جزاكم الله خير وكتب الله أجركم. نلتقي إن شاء الله تعالى، نلتقي إن شاء الله تعالى بعد رمضان، وسنتواصل عن طريق الواتساب وعن طريق المواقع، ونخبركم في درسنا كيف سيكون، سواء في منار السبيل أو في تسهيل أصول الفقه. حتى درس منار السبيل بعد بكرة ما فيه، خلاص جاء رمضان، بعد رمضان نسأل الله عز وجل التيسير والتوفيق. جزاكم الله خير على حسن
الصوت.
ها
انت قلت ذكرت قاعده انقطع الصوت وانت تتكلم، ما ادري هو انقطع عندي بس ولا عند الجميع.
لا عندك انت جهازك خمه. تفضل تفضل يا نايف.
الله عليك ودي لو تعيدها الله يكتب اجرك.
اي قاعده؟
كل قاعده اصوليه بالاستقراء.
والله ما ادري شو تقول، احد يعرفها يا شباب؟ انا ما ادري شو، ما ادري ما ادري شو.
بس في شيء قلت اضيفوه اللي هو النسخ لا يثبت الا بدليل، اما الاستقراء
النسخ لا يثبت الا بدليل، هذه اريح شيء لكم. طيب جزاكم الله خير كتب الله اجركم، ونسال الله لكم التوفيق في صيامكم وقيامكم.
آمين.
ونفتح ان شاء الله ان عشنا بعد رمضان باذن الله عز وجل.